من تمهيد الأرضية وتوفير المقدمات لإقامة هذه.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وليس لديها أي نية للقيام بذلك. الخارجية الأمريكية تقول إنها بدأت بمراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية وستتخذ القرار قريبا. احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض نافالني، والشرطة تعتقل العشرات منهم. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقشي أن إيران ليس لديها أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة ولا تنوي القيام بذلك، مضيفا أن طهران بانتظار ما تفعله إدارة بايدن لتصحيح أخطاء إدارة ترامب. وقال عراقشي إن طلب إيران واقعي، وهو أن ترفع الولايات المتحدة الحظر وأن تعود إلى الاتفاق النووي، معتبرا أن هذا الاتفاق هو الإطار الصحيح ولا يوجد بديل آخر. وبشأن مساعي أوروبية لتجديد الاتفاق النووي بإدخال قضايا أخرى، قال عراقشي لن يكون هناك أي اتفاق جديد ولا مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدا أن الصواريخ الإيرانية هي الوسيلة الدفاعية الوحيدة التي تعتمد عليها البلاد ولا يمكنها التفاوض بشأنها. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستراجع قرار تصنيف حركة أنصار الله اليمنية جماعة إرهابية وتسعى لإلغائه. وكانت وكالات الإغاثة دعت بعد تنصيب بايدن لإلغاء تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية لتجنب وقوع كارثة إنسانية في اليمن. كما حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من خطورة القرار الأمريكي لما له من أثر سلبي على إمدادات اليمن الغذائية. فيما قال الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي يان إيغلاند أن وضع أنصار الله على قائمة الإرهاب يعد خطوة طائشة ومدمرة. كما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تصنيف واشنطن لأنصار الله على أنها تنظيم إرهابي له تداعيات مخيفة على الأوضاع الإنسانية في اليمن. دعا ائتلاف دولي تحت عنوان أوقف الحرب إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 من الشهر الجاري احتجاجا على استمرار العدوان على الشعب اليمني. وقالت المجموعة في بيان أنه تم توقيت التظاهر لوقف الحرب على اليمن بعد أيام من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه، والذي وعد بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب. وأشار الائتلاف إلى أن أكثر من 260 منظمة من 17 دولة وقعت على دعوة للعمل ضد الحرب على اليمن حتى الآن، مما يجعل هذا التنسيق أكبر تنسيق دولي مناهض للحرب منذ الحملة ضد حرب العراق. أوقفت الشرطة الروسية عددا من المحتجين المطالبين بالإفراج عن الناشط المعارض أليكسي نافالني وسط العاصمة الروسية موسكو ومدينة سان بطرسبورغ. ففي موسكو أوقفت الشرطة عددا من الأشخاص في ساحة بوشكين وسط المدينة بعد أن حذرتهم من أن التجمعات محظورة بسبب عدوى كورونا. وفي ساحة السينات بسان بطرسبورغ اعتقلت أجهزة الأمن بعض أنصار المعارضة الذين استجابوا لدعوات الاحتجاج على اعتقال نافالني. وذكرت الشرطة أن مجموعة من المحتجين اعتدت على قوات الأمن، كما حصلت استفزازات أخرى خلال التظاهرات. أعلن الكرملين ترحيبه باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن التمديد 5 سنوات معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية نيو ستارت بين أمريكا وروسيا. وفيما اعتبرت موسكو أن كل شيء سيكون مرتبطا بتفاصيل هذا الاقتراح، أعلن البيت الأبيض عن طلب بايدن إجراء مراجعة شاملة حول أسباب توتر العلاقات بين البلدين. المزيد في التقرير التالي.
نيو ستارت أو ستارت 3، معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المعاهدة الوحيدة النافذة حتى الآن بين روسيا والولايات المتحدة، والاتفاق الوحيد المتبقي بين البلدين للحد من التسلح والانتشار النووي، والذي ينتهي سريانه في منتصف الشهر المقبل. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت تمديد المعاهدة مع روسيا 5 أعوام، مشيرة إلى طلب بايدن من أجهزة الاستخبارات إجراء مراجعة شاملة حول أسباب توتر العلاقات بين البلدين.
أستطيع أن أؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم اقتراح تمديد المعاهدة ستارت 3 لمدة 5 سنوات. هذه الاتفاقية ركيزة للاستقرار الاستراتيجي بين بلدينا وتخدم صالح الأمن القومي الأمريكي، وتمديدها ضروري أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا متوترة.
الكرملين الروسي رحب باقتراح بايدن تمديد نيو ستارت ل5 سنوات، وأثنى المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الإرادة السياسية لتمديد هذه الوثيقة، معتبرا أن كل شيء سيكون مرتبطا بتفاصيل هذا الاقتراح.
إن روسيا ورئيسها يؤيدان الحفاظ على هذه الاتفاقية الأهم والأساسية من حيث تعزيز الاستقرار والأمن العالميين. نرحب بالإرادة السياسية للحفاظ على هذه الاتفاقية، لكن يتعين على الأطراف مراعاة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة خلال العمل الجاد في عملية التمديد.
الخارجية الروسية أعربت عن الأمل في اتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة موقفا أكثر بناء وإيجابية في الحوار مع روسيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا إن بلادها لن تكون الطرف الذي يفاقم العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض تمديد المعاهدة التي من شأنها أن تريح حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا على حد سواء.
دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى تنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم. ويأتي بيان اللجنة العسكرية الذي صدر اليوم تزامنا مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا. وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية بالتنفيذ الفوري للقرار والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن. من جهته أعرب عضو اللجنة عن حكومة الوفاق الليبية عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق وفتح الطريق الساحلي مصراتة سيرت في أقرب وقت. أعلن رئيس اللجنة العلمية في المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا في إيران مصطفى قانعي بأن لقاحين إيرانيين أو 3 ستدخل الاختبار السريري في غضون الأسابيع 3 القادمة. وأوضح قانعي أن لقاحين حصلا حتى الآن على ترخيص الاختبار السريري، وبدأت عملية اختبارهما، فيما تعمل 3 شركات أخرى على إنتاج لقاح آخر سيدخل الاختبار السريري خلال الأسابيع القادمة. وتابع قانعي أن لقاحي كورونا المنتجين من قبل جامعة بقية الله للعلوم الطبية ووزارة الدفاع يعدان من اللقاحات التي حققت تقدما جيدا، وأن ملفهما جاهز في الوقت الحاضر ليدخلا مرحلة الاختبار السريري بعد دراستهما من قبل وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي. أكدت إحصائية جامعة جونز هوبكنز ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى 25,207,000 حالة، لتبقى في مقدمة الدول التي تفتك بها الجائحة، فيما تأتي من بعدها الهند بالمرتبة الثانية. وحسب إحصائيات الصحة العالمية فقد ارتفعت الإصابات على الصعيد العالمي إلى أكثر من 98,296,000 حالة. وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا تعد أكثر فتكا مما كان معروفا في السابق، مشيرا إلى وجود أدلة على اكتشاف الفيروس العام الماضي. انتهت النشرة، وهذا تفكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وليس لديها أي نية للقيام بذلك. الخارجية الأمريكية تقول أنها بدأت بمراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية وستتخذ القرار قريباً. احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض نافالني، والشرطة تعتقل العشرات منهم. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان يا نفس، يلي ذلك معارج النور ثم معالم النور. بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة عند 7:46 من مساء طهران. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها عراق الرافدين ثم احجايا أو يا أهنا. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن التصدي والتحدي. وعند 10 مساء هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 تحت عنوان حصاد المساء، يليها ألوان ثقافية. عند 11 مساء وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 30 من أولى ساعات صباح الأحد وتمتد على نحو 52. ألو طهران يبدأ معكم عند 21:27، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:41، يليها 5 لسلامتك، بعد ذلك تأملات في شرح دعاء السمات. اليمن التصدي والتحدي يبدأ معكم عند 3:10. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
يا نفس خبريني، هل رأيت لبيبا يحرص على الدنيا ويغنم لفواتها؟ أم هل رأيت حكيما ينغمس في لذاتها؟ وأن ذلك وقد وثق من أنها فانية وأن أوزارها هي الباقية. يا نفس، فكيف تنام عين من يخشى البيات، أو تسكن نفس من يتوقع الممات؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن الحوادث كالرياح، عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والخلق مختلف الضروب. يا نفس أراك تفرحين كل يوم بزيادة جاهك ومالك، لكنك لا تحزنين لما ينقص من عمرك وصالح أعمالك. فما الخير في مال ليس لك يزيد، وعمر هو رأس مالك ينقص؟ ما لي أراك تحزنين على ضياع بعض الأموال، ولا تحزنين إذا أحبطت عنك صالحات الأعمال. يا نفس، إن كنت من الاعتبار وجميل النظر في الآثار، فاصغي لما روي في الأخبار من أن رجلا جاء إلى الإمام السجاد عليه السلام يشكو إليه نقصا في الدرهم والدينار، فقال الإمام عليه السلام: مسكين ابن آدم له في كل يوم ثلاث مصائب لا يعتبر بواحدة منهن، ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا. فأما المصيبة الأولى فاليوم الذي ينقص من عمره لا يرد، لكنه إذا ناله نقصان في ماله اغتم به، والدرهم يخلف عنه والعمر لا يرده شيء. والثانية أن يستوفي رزقه، فإن كان حلالا حوسب عليه، وإن كان حراما عوقب عليه. والثالثة أعظم، وهي: ما من يوم يمر عليه إلا وقد دنا به إلى الآخرة مرحلة لا يدري على الجنة أم على النار. فاستعيذي بالله الواحد القهار من النار ومن الغفلة وقلة الاعتبار.
علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وأنتم تتابعون شرح الصحيفة السجادية وشرح دعاء التوبة للإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول سلام الله عليه في مقطع من مقاطع هذا الدعاء المبارك: اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني، إلى آخر الدعاء الشريف. في هذا المقطع من الدعاء سلام الله عليه، بعد أن يعلمنا كيف نعترف بين يدي الله تبارك وتعالى وكيف نقر بجميع ذنوبنا وخطايانا ما ظهر منها وما بطن، عند ذلك سلام الله عليه يقول: اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري. في البداية طبعا يذكر الصلاة على النبي وآله ويصلي على محمد وآل محمد، لأنه ورد أن من آداب الدعاء في أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، من آداب الدعاء أن الإنسان يصلي على رسول الله وعلى أهل بيته الكرام في بداية دعائه، وهكذا يختتم دعاءه بالصلاة على النبي وآله. فقبل كل دعاء لا بد أن يحمد الله عز وجل، ثم يصلي على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يفتتح الدعاء ويدعو بما شاء، لأن الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين في الحقيقة هي مفتاح الاستجابة. الله تبارك وتعالى جعلها مفتاح وأداة استجابة الدعاء من قبل الناس، فلا نغفل عن هذا الأمر في أدعيتنا المختلفة. يقول: اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري. مثل ما جئت إليك يا ربي وأقررت بين يديك بالذنوب والخطايا التي عملتها والتي ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها، كما لقيتك بإقراري، كما جئتك مقرا بين يديك، القني بعفوك وبمغفرتك عن تلك الذنوب العظام التي ارتكبتها في سالف عمري وفي سالف حياتي، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي. مصارع الذنوب، المصارع جمع مصرع، أو وهو ما يصرع فيه الإنسان وما يقتل فيه الإنسان. والذنوب في الحقيقة تصرع الإنسان، الشيطان يصرع الإنسان، لأنه هناك جدال وهناك حرب لا هوادة فيها بين جند الرحمن وبين جند الشيطان. جند الرحمن على كل حال العاقل، العواطف الجميلة، الأخلاق الحسنة، نوازع الخير، وجند الشيطان، الشيطان وما يتبعه من الشهوات ومن الغرائز المحرمة ومن هوى النفس وما شابه ذلك من أمور أخرى. نفس الإنسان في الحقيقة هي ساحة صراع يتصارع فيها الشيطان مع الرحمن، يتصارع فيها قوى الشيطان مع قوى الرحمن، فتارة يغلب الشيطان على قوى الرحمن وقوى الخير في نفس الإنسان، وتارة بالعكس الإنسان هو الذي يصرع شيطانه ويصرع كل نوازع الشر في نفسه. وهذا هو معنى مجاهدة النفس. مجاهدة النفس أن الإنسان يجاهد ألد أعدائه وهو الشيطان وجنود الشيطان من النفس الأمارة وهوى النفس والغرائز والشهوات والأفكار القبيحة والمحرمة. المسارح هي جمع مسرح وهو ما يسرح فيه الإنسان، كأن الإنسان يسرع من خلال الذنب، وكأن الإنسان يقع من خلال الذنب ويقتل من خلال الذنب، ومقتل الذنوب وقتل الذنوب للإنسان هو أشد من السيف. الذنب أشد من السيف، لأن السيف على كل حال ينهي حياة الإنسان المادية، والذنب ينهي حياة الإنسان الأخروية الدائمة التي لا تزول والتي لا قياس بينها وبين حياتنا الدنيا. يقول إلهي: كما وضعت لك نفسي في مصارع الذنوب ارفعني من مصارعها. حاول أن تنتشلني من مصارع الذنوب ومن المكان الذي لا أستطيع أن أقوم به من ثقل الذنوب ووزر الذنوب الذي احتملته على ظهري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي. كما جئتك متذللا وضعت نفسي، يعني جئت متذللا متواضعا بين يديك، حاول أن ترفعني برحمتك وبمغفرتك وتنتشلني من مصارع الذنوب ومن مهاوي ومن مهالك الذنوب والخطايا. اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. يعني بعد طلب العفو من الله تبارك وتعالى، وبعد طلب الصفح منه عز وجل عن الذنوب وعن الخطايا التي ارتكبها الإنسان، يطلب الإنسان المفروض أن يطلب من ربه كما يعلمنا زين العابدين عليه السلام، المفروض أن يطلب من ربه أن يستره بستره في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى كما تأناه عن الانتقام. يعني كيف أن الله عز وجل عندما أذنب الإنسان وعندما أخطأ الإنسان كان المفروض ومن الحق ومن العدل أن الله عز وجل يعاقبه، وإذا عاقبه فهو عادل في ذلك وليس بظالم في ذلك، لكن الله عز وجل يتأنى في الانتقام، لا ينتقم بسرعة. الله تبارك وتعالى سريع الرضا، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. فيقول الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي مثل ما انتقمت علي مع أني كنت مستحقا للانتقام وللعقاب، فكما لم تنتقم علي ولم تعاجني بالعقوبة، إلهي فاسترني بسترك ولا تفضحني في حياتي وفي مماتي. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجللنا بستره وعفوه، إنه أرحم الراحمين.
وألقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني.
دين التسامح ديننا،
وهدى الرسول
معيننا،
وحده يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا.
دين التسامح
ديننا،
وهدى الرسول
معيننا،
وحده يشهد
أنما أصل اليقين يقيننا.
نعرف لا حسد،
كلا ولم نظلم أحد،
لا حقد نعرف لا حسد،
كلا ولم نظلم أحد،
نحيا على سنن الهدى وندين للفرد الصالح.
دين التسامح
ديننا،
وهدى الرسول
معيننا،
وحده يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا.
عظمت به
رسمت به أعمالنا عظمت به آمالنا
رسمت به أعمالنا
بالله خالصة غدت أقوالنا وفعالنا
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
نحن الذين بحكمة ندعو لإنقاذ العباد نحن الذين بحكمة
ندعو لإنقاذ العباد
الله غاية سعينا فإليه يجمعنا المعاد
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
لا شيء يغني عن رضاه لا عز إلا في هداه لا شيء يغني عن رضاه
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور نستضيف في هذه الحلقة سماحة السيد مالك المسوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قوم فأهلا ومرحبا
الله يبارك فيكم أستاذ معالم
سماحة السيد تحدثتم فيما سبق حول دور الرواية في حركة التفسير ومدى تأثيرها في التعرف والتوصل إلى المعاني المطلوبة في الآيات المباركة ولكن الملاحظ أن الروايات تختلف حسب اختلاف السياق وأيضا حسب اختلاف المتلقي أيضا وحسب اختلاف حتى الزمان والمكان أيضا هنا نود أن نتعرف في هذا اللقاء على أهم أنواع الروايات وكيف يمكن استخدامها حسب إطلاقها في حركة التفسير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما ذكرتم أستاذ معروف أن الروايات التي يمكن أن نعتمد عليها في تفسير القرآن الكريم طبعا حسب المنهج المفسر قد منهج المفسر يعتمد على يعني رجال أو على روايات مثلا تختلف عن الرجال الآخرين مثل عند المفسر هذا يختلف حسب المنهج وحسب الثقة يعني أو الحجة يعني مثلا نعتبر مثلا المنهج الشيعي في التفسير يعتبر أن الأئمة والرسول حجة في التفسير أما الصحابة والتابعين وغيرهم هؤلاء لا يمثلون حجة وإن كانوا يمثلون رأيا في التفسير يعني نحن نستأنس بهذا الرأي ولكن ليس حجة في التفسير إذا جمعنا روايات الأئمة مثلا أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن الروايات تنقسم بصورة عامة إلى قسمين يعني في مضمونها القسم الأول نستطيع أن نسميه الروايات المصداقية والقسم الثاني نسميها الروايات التفسيرية يعني الرواية أحيانا تذكر مصداقا تذكر نموذجا بينما أحيانا الروايات لا تذكر مفهوما الرواية عندما تذكر مفهوم تختلف عن الرواية تذكر مصداق ونموذج لأن لماذا؟ لأن المفهوم يخصص الآية بينما المصداق لا يخصص الآية يعني عندما مثل آية عندنا روايات مصداقية المصداق يتجدد المصداق يتغير من زمان إلى زمان بينما المفهوم لا يتغير هنا يعني فرق، ولو أن هناك مفاهيم متغيرة مثل مفهوم الغنى أو مفاهيم أخرى متغيرة، ولكن الروايات المصداقية لا تخصص الآية، بينما الروايات التفسيرية تخصص الآية. وهذا طبعا يعني الفرز بين الرواية المصداقية والرواية التفسيرية طبعا قد يكون سهلا جدا في بعض الأحيان، وقد يكون صعبا في أحيان أخرى، وقد يكون صعبا جدا في أحيان ثالثة. يعني
ما هو الملاك هنا في الصعوبة واليسر؟
أحسنت، يعني هنا بحسب لسان الرواية. هناك أحيانا الآية، الرواية مع الآية جدا واضحة، الرواية مصداقية. مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تأتي مثل الرواية مثل عن الإمام الصادق السيف والترس. زين، سيف وترس. تأتي رواية أخرى تقول، نحن هسه بدون رواية أخرى، السيف هنا لو أنت ترى رواية تقول وأعدوا لهم صلاة من قوة، تفسر القوة بالسيف، ماذا تقول أنت؟ هل هذه مفهوم القوة أو مصداق مصادق القوة؟
مصداق،
يعني هذا جدا واضح.
نعم.
ويتأكد ذلك عندما نرى تعدد الروايات عن إمام واحد.
نعم.
عن مصدر واحد، يقول مثلا سئل ثانية عن ما معنى القوة، قال مثلا الرماية أو الرمي.
نعم.
سئل ثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام ما معنى القوة، قال الخضاب بالسواد، يعني أن يصبغ صبغ الرأس الشيبة يعني في القتال وفي الجهاد، يعني الحرب النفسية، ما تسمى بالحرب النفسية. إذن أنت عندما ترى هذه الروايات قطعا لا أحد يشك بأن الإمام هنا في حالة تبيان مفهوم القوة، وإنما الإمام هنا جدا واضح في حالة إعطاء مصادق معاصرة للقوة. ولهذا الروايات المصداقية لا تحجم الآية المباركة.
نعم.
لأن المصادق كما قلنا والوسائل تتغير وتتبدل. يعني الآن مثل الرماية، صحيح الإمام كان يقصد الرمي، يعني الرمي بالسهام، ولكن نحن الآن نأخذ الرمي بإطلاقه، رمي مثل صواريخ أرض أرض أو جو أرض أو أو, أو جو جو أو أرض أرض.
يعني لا يمكن أن يتوقع من الإمام سلام الله عليه أو من أي أحد يعيش في عصر ما أن يستخدم مثلا مصادق القوة في عصور متقدمة، لأنه لم يطلع عليها بعد. هذا طبعا يعني أن الأئمة سلام الله عليهم وأيضا الأشخاص الآخرين الذين لهم دور في التفسير كانوا يعيشون عصرهم أيضا. عندما حينما يعبر عن بالسهم مثلا أو افرض بالسيف، كأنما يعبر مثلا بالصاروخ وافرض البندقية أو الدبابة مثلا.
بالضبط.
فهذا يعني لا يعني تأخرا ولا
بالضبط، لا بالعكس، يعني هنا الإمام بالعكس هذه قمة المعاصرة. لكن المشكلة ماذا؟ نحن عندما نأتي في بعد تطور كل هذا نقول السيف، يعني السيف. هنا الإمام السيف له خاصية، بحيث السيف الإمام عندما يقول السيف يعني هنا يجب أن نهتم بالسيوف الآن. أو نهتم بصبغ الشعر مثلا،
وهذا اللوم الموجه للمفسرين المعاصرين.
يعني الإمام أو حتى المفسر في قبل ألف سنة مثلا الطوسي أو الطبرسي عندما يذكر مصاديق لآية مباركة، هو معاصر، هو يعيش قمة العصر. كذلك عندما يعالج مثل التفسير، نرى هذه الظاهرة في معالجة القضايا المشاكل العقائدية، مثل المجبرة والمفوضة الآن تأتي مثل يأتي مفسر في القرن العشرين يقول وهذا رد على المجبرة أو رد على المفوضة. طبعا الطوسي من حقه كان الطوسي كانوا يعاصرونه، كان الصراع محتدم. أنت تأتي في هذا القرن وتقول هذا رد على المجبرة ورد على المفوضة، يعني ينقل رأيا قبل ألف سنة. وهذا الرأي كان له ظروفه وله يعني اهتمامات، صحيح احنا ينبغي ان نرد على المفوضة والمجبرة ولكن ردا عصريا يعني. بل هناك مشاكل اخرى قد تكون اكبر من تلك المشاكل التي كان يعيش. كذلك بالروايات، الرواية ينبغي ان ندرس كما قلتم في بداية الحديث ظروف الرواية. ندرس السائل، قد تكون يعني الإمام قد يجيب بالمصداق الأعمق. حتى المصادق، احنا قلنا هناك روايات تفسيرية وهناك مصداقية، حتى الروايات المصداقية لها أعماق. يعني هناك المصداق الظاهر، هناك المصداق الخفي، هناك المصداق الأخفى، أو هناك المصداق الأكمل. مثلا نحن عندما مثلا نقرأ بعض الروايات التفسيرية عن الإمام، مثلا يقول المفسر مثل علاء الأطا يقول هذا من باب الجري أو من باب ذكر المصداق الأكمل. مثلا في سورة الحمد عندما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا نقرأ؟ مثل في الفقيه وفي تفسير العياشي عن الإمام الصادق يقول الصراط المستقيم أمير المؤمنين، يعني علي عليه السلام. وفي كذلك المعاني وفي روايات أخرى الطبرطبري ماذا يعلق على هذه الروايات؟ يقول مثلا وفي هذه المعاني روايات أخرى وهذه الأخبار من قبيل الجري، انظر، وعد المصداق للآية، واعلم أن الجري يقول وكثيرا ما نستعمله في هذا الكتاب يعني في الميزان اصطلاح مأخوذ من قول أئمة أهل البيت عليهم السلام أن القرآن يجري كما يجري الشمس، تجري الشمس والقمر والليل والنهار، يجري على آخرنا كما جرى على أولنا، ويسري في الباقين كما سرى في الماضين. إذن الإمام هنا يعني الصراط المستقيم أمير المؤمنين هو المصداق الأكمل، وإلا لا يختص الصراط المستقيم بعلي عليه السلام. نعم. علي النموذج الأكمل للصراط المستقيم، النموذج الأبرز والأكمل، ويبقى الأئمة ويبقى الصالحون، وهو امتداد للصراط المستقيم وإهدنا الصراط المستقيم. كذلك مثل عندما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعض الروايات تقول المغضوب عليهم اليهود، الضالون ماذا؟ النصارى. هنا طبعا قطعا هنا تذكر الروايات أو هذا الوجه التفسير تذكر مصاديق، يعني اليهود غالبا القرآن الكريم يقول أن غضب الله عليهم، يعني ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين. القرآن الكريم يلعن، طبعا لا يلعن إلا الذين غضب الله عليهم. اليهود معظم اليهود قد يعرفون الحقيقة ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه، بينما النصارى لا، بالعكس معظم النصارى يعيشون الضلال، يعني التيه، يعني عدم المعرفة وعدم الإصرار على الباطل، يعني هو على باطل ولكن لا يصر، هناك فرق. فإذا الرواية أو التفسير عندما يقول المغضوب عليهم هم اليهود لا يقصد كل يهوديين، قد لا، بالعكس هناك نصراني يعرف الحقيقة ويصر ويستكبر فيعتبر مغضوب عليه، وهناك بالعكس يهودي يعيش عدم المعرفة وعدم العلم وعدم العناد والاستكبار، ولو عرف الحق لأسلم، هذا يعتبر إذن ضال. إذن الروايات المصداقية تتنوع وتتعدد، وأما الروايات التفسيرية فهي التي تحدد مفهوماً للآية المباركة. نحن مثل عندما قد يكون مثل السؤال أو ذكر المصداق بحسب السائل، مثل جاء رجل إلى الإمام الباقر عليه السلام قال له ما معنى قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الإمام ماذا قال له؟ من حرق أو غرق؟ أعتقد الإمام الباقر عليه السلام يعني أحياها من حرق أو من غرق، إنسان غريق في البحر ويسبح ذاك الإنسان لينقذ هذا الغريق، أو في حريق مثل في بيت تشب فيه النار هناك عائلة وأطفال، هذا يتقدم ويطفئ الحريق وينقذ هؤلاء الأطفال، يعني أعطاه المصداق الأبرز أو المصداق المتبادر عندما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أي إنسان الآن عندما يسمع بهذا أول مصداق أبرز ما هو؟ أن ينقذ إنسان من قتل أو من حرق أو من غرق، ولكن السائل يبدو كان يريد تفسيرا أعمق أو مصداقا أعمق.
نعم. فالإجاب كان حسب السائل هنا.
حسب السائل. فقال لو أخرجها، سائل قال للإمام الباقر. لو أخرجها من ضلال إلى هدى. قال الإمام عليه السلام الباقر ذلك تأويلها الأعظم، يعني هذا المصداق الأكبر، المصداق الحقيقي، لأن نحن بالعرف القرآني نعتبر أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما
يحييكم.
نعم. هنا أي حياة؟ هل هي الحياة المادية يعني؟
لا
أو الحياة الفكرية أو الحياة المعنوية؟
نعم جيد. من أكثر الروايات التي وقع حولها الاختلاف في موضوع المصداق الآن كما تفضلتم، على ما أذكر الآن نوعان من الروايات. النوع الأول ما جاء بصدد الولاية والإمامة. والنوع الثاني ما جاء بصدد الظهور، عصر الظهور. هنا كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الروايات بشكل سليم يوصلنا إلى الحقيقة التي تتطابق بدورها مع النص القرآني؟
أحسنت. هنا طبعا ما يسمى، نستطيع أن نقول، الروايات التأويلية.
نعم.
يعني التأويل هو بالحقيقة هناك اتجاهات متعددة، الفرق بين التفسير والتأويل. بعضهم قال أن التأويل يساوي التفسير، ولذلك ترى في تفسير الطبري يقول في كل آية وتأويل الآية، وتأويل الآية ولها عدة تأويلات. يقصد الطبري مثلا في التأويل عن التفسير. نعم. ولكن الآن في علوم القرآن يفرقون بين التأويل والتفسير. نعم. يقول أن التأويل، طبعا هذا رأي الشهيد محمد باقر صدر الله تعالى عليه، رأي العلامة الطباطبائي، يقول التأويل ليس علاقة اللفظ بالمعنى، وإنما علاقة المعنى بالمصداق الخارجي.
نعم، أحسنتم. هذا جواب طبعا واضح تماما، ولكن نظرا لأهمية الموضوع وعمق المسألة فلا شك أن حديثا مثل هذا يتطلب وقتا أطول. ربما نستطيع إن شاء الله في حلقة قادمة أن نعود إليه من جديد. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد مالك الموسوي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى حلقة أخرى من برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة مع باقة جميلة أخرى من الأناشيد التي اخترناها لكي تستمعوا إليها في هذا اللقاء. البداية أحبتي الأفاضل مع أنشودة تحت عنوان كرحيق الزهر عن طهارة الأمهات. نستمع معا إلى هذه الأنشودة بعنوان كرحيق الزهر.
كرحيق الزهر المعجون بخمر الجنة، قلبه الله صبابة ماء، أودعها البارئ ما شاء من وهج النور الأزهر،
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء
يتقلب من صلب نبي لولي
ساجدة
مستمعينا مستمعاتنا، جاء في الحديث الشريف: لا يغرنك ذنب الناس عن ذنبك. العاقل أحبتي الأفاضل هو من أصلح حاله ونظر إلى ذنبه فتاب منه، لأن هو هذا الإنسان الذي سيسأل عن أعماله وعن ذنوبه في يوم القيامة، وسيحاسبه الله على كل صغيرة أو كبيرة. أما فذنوب الناس فلا يسأل الله عنها إلا من ارتكبها. أنا العبد الذي كسب الذنوب، عنوان الأنشودة الثانية التي ندعوكم للاستماع إليها.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي. عبد نحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأتي عليا. وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب، كل باب يفتح لي 1000 باب. بهذا الحديث الجميل ندعوكم أحبتي الأفاضل للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، وهي تحت عنوان: وجه فؤادك نحو باب محمد. مستمعين الكرام، نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.